وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى الاشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. المعاني معناها الصفات، يعني الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر. وصفات البشر كثيرة، كل ما كان من صفات البشر من وصف الله به فهذا كفر. يعني من صفات البشر الشكل والهيئة والصورة واللون والتغير والقعود والجلوس والاستقرار والحركة والسكون، كل هذا من صفات البشر. الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر، لأنه كذب القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن وصفه مع اعتقاد أو بلا اعتقاد يكفر. لذلك قال الإمام أحمد: من قال الله جسم ذات الأجسام فهو كافر. يعني لو قال أنا لا أعتقد جسما كالأجسام لكن قال الله جسم فهذا كافر. يعني إن اعتقد أن الله يتصف بصفة من صفات البشر، أو لم يعتقد لكن قال عن الله سبحانه وتعالى ما يعطي أنه موصوف، أنه متصف بصفة من صفات البشر، فهذا يكون كفرا. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. الشرح أن من وصف الله بمعنى من معاني البشر، أي بوصف من أوصاف البشر التي هي محدثة قولا أو اعتقادا، فهو كافر، لأنه كذب قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فمن صفات البشر الحدوث والتطور، يعني التغير من حال إلى حال، والانفعال والتأثر، واللون والحركة والسكون، والتحيز بالمكان، الكون في جهة أو مكان، هذا من صفات الأحجام، من صفات البشر، وما أشبه ذلك، كل هذا من صفات البشر. فمن اعتقد أن الله متصف بهذا أو قاله بلسانه فقد كفر. يعني لم يعتقد لكن قال بلسانه، كهؤلاء الذين يقولون: اسلم لربك. إن كان الذي قال هذا يفهم معنى هذه الكلمة فهذا كفر، لأن معنى اسلم لربك غير الله يسلم الله. الله تعالى من أسمائه السلام، ذو السلامة من كل آفة ونقص. الله تعالى كماله أزلي أبدي، فلا يقال اسلم لربك. الله تعالى لا أحد يقال إن أحدا يسلمه، لا يقال إن الله يسلمه أحد غيره، أو إن غير الله يكسر خير الله. كمان هذه الكلمة فاسدة، يقول كثر خير الله. الله تعالى لا يقال، لما يقول كثر خير الله معناه غير الله يكسر خير الله. الكلام الذي ننطق به يسجل، الكلام الذي نتلفظ به يسجل. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، يعني احفظ لسانك مما لا ينبغي أن تتلفظ به. فالكلام يسجل، مش مثل ما بيقولوا بعض الجهال يقولون حكينا على جمرك، الحكي على جمرك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: وهل نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني انتبه. هذا معناه انتبه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ كثير من الناس دخولهم إلى جهنم بسبب ما قالوه، بسبب القول الذي تلفظوا به. العبرة بفهم المعنى، من قال كلمة فاسدة وهو يفهم معناها فحكمه أنه قال كلمة فاسدة ويحكم عليه على مقتضى ما قال. فهذا الذي يقول اسلم لربك أو كثر خير الله أو يقول يسعد ربك وهو يفهم منها أن غير الله يسعد الله، يفهم، فحكمه أنه كفر. لو قال ما قصدت ذلك، اللفظ الصريح لا يؤول، وهذا متفق عليه عند العلماء في الحكم على الشخص الذي يتلفظ به، قالوا الصريح لا يؤول. شو يعني الصريح لا يؤول؟ هذا اللفظ الذي له معنى واحد وهذا المعنى فاسد لا يؤول لقائله، وإلا لأول كل لفظ مهما كان فاسدا، وإلا والعياذ بالله الذي يكفر بقول أخت ربك، إذا راجعه شخص لو كان الصريح يؤول بيقول أنا ما قصدت هذا، أول لي، يقول له أول لي، يعني أول لي يعني خذ كلامي على غير ظاهره، احمل كلامي على غير الظاهر. طب هذا لفظ صريح في الكفر، العلماء قالوا الصريح لا يؤول، وقالوا الحكم بالكفر على الظواهر لا على القصود والنيات. بعض الناس يقول لك ما قصدت أنا، أو يقول لك ما نويت أني أكفر، قالوا على الظواهر لا على القصود والنيات، يعني قصده ونيته مع كونه تلفظ بلفظ فاسد مخرج من الملة لا يخلصه القصد ولا تخلصه النية، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال التي يتقرب بها إلى الله هذه تكون معتبرة وصحيحة ومقبولة بالنية. ما أي أعمال؟ ليس الذي يسب الله، ليس الأعمال الفاسدة. وإلا إذا واحد صار يشرب الخمر مثلا، فقال له واحد حرام شرب الخمر، قال له بيقول له إنما الأعمال بالنيات، أنا عندي شوية هموم، عم يشرب لي شي كيسان لأنسى همومي، إنما الأعمال بالنيات، يقبل منه ذلك؟ لا يقبل منه. أو واحد قتل إنسانا مسلما بغير حق، قالوا له حرام، هذا من أكبر الكبائر، قال أزعجني إنما الأعمال بالنيات لأني مزعوج قتلته. يصلح هذا الكلام؟ ليس في محله. شو معنى إنما الأعمال بالنيات؟ الأعمال التي من شأنها يتقرب بها إلى الله إنما تكون معتبرة بالنية. الصدقة لا بد لها من نية، التدريس لا بد له من نية، سماع علم الدين لا بد له من نية. هون مورد في مثل هذه المواضيع قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. أما واحد تكلم بكلام فاسد هو كفر، في ناس بيسمعوا أن واحد صرح بيقول له الله يسرقه، كفر صريح هذا. في ناس بيقولوا الله يأكله، هذا كفر صريح لا تأويل له، والذي يؤول له يكفر. يعني يقول لا ما كفر لأنه ما أصله يكفر، هو كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما قال الله تعالى لا بد أن يكون ناويا للكفر أو شارحا صدره لهذا الكفر حتى يقع في الكفر. شرح الصدر للحكم على المتلفظ بالكفر هذا خاص بالمكره، هذا خاص بالمكره. المكره على التلفظ بالكفر هو مكره على التلفظ، على إجراء اللفظ. واحد حط له مسدس براسه قال له قل أخت ربك وإلا لأقتلنك، وهو يعلم أنه ينفذ، هنا جاز له شرعا أن يتلفظ بهذا اللفظ مع كراهية ذلك بالقلب. هو أكره قلبه أم ظاهره لسانه؟ لسانه. فيقول الكلمة لأنه أكره مع عدم شرح الصدر بها عند النطق بها. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، معناه المكره. إذا شرح صدره للكفر عند التلفظ به لو كان مكرها، هو ليس مكرها على شرح الصدر، على موافقة القلب، على رضا بالقلب، هذا يكفر. أما إذا كان لم يشرح صدره وتلفظ بالكفر بسبب الإكراه لا يكفر. فبعض جهلة المتعالمين قالوا هذا عام بكل الناس، ففتحوا أبواب الكفر على مصاريعها، قالوا للناس ادخلوا بالكفر والعياذ بالله. قالوا لهم أي واحد بيتلفظ بالكفر إذا لم يشرح صدره، لم ينوي الكفر، لم ينوي الخروج من دين الإسلام إلى غيره، قالوا لهم لا يصير كافرا، وأوردوا هذا الجزء من الآية. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. قالوا لي شرحت صدرك شيء، نويت الكفر شيء، بدك تكفر، أنت أجريت اللفظ فقط. هؤلاء كفروا حرفوا القرآن. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفر صدره فعليهم غضب من الله. هذا السياق بدل على الكلام اللي عم نقوله، وهذا باتفاق أهل العلم. فإذا واحد وصف الله بصفة من صفات الخلق هو يعرف معنى ما يقول الذين يقولون أبوس ربك. ما هو البوس؟ البوس التقبيل، لما تقول أبوس، أبوس يدك، أقبل يدك، يعني أمس هذه اليد بشفتي، هذا معناته. أبوسك في وجهك يعني تمس شفتاي هذا الوجه، هذا معناته. هذا يليق في حق الله سبحانه وتعالى؟ لا يليق، لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى. كبعض الناس الذين يقولون عن الله جار اللصيق، يقول بعض المتعالمين عن الله جار اللصيق. تعرفون ما معنى الجار؟ هو يقول الجار اللصيق، اللصيق يعني ملتصق. ما هو الذي يلتصق؟ الجرم بالجرم، الجسم بالجسم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر، معناه أنت مطلع علينا في السفر. ما قال الرسول أنت جارنا اللصيق؟ أنت مطلع علينا في السفر، هذا معنى أنت الصاحب في السفر، هذا له معنى صحيح مستقيم. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة، كل لفظ معناه فاسد، معناه فاسد ولا يمكن تأويله، يعني ما في له مجال ليؤول، فيعلم أن هذا اللفظ لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن رسول الله، لا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة، كل لفظ يقال لك وينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إن كان هذا اللفظ الفاسد لا يحتمل تأويلا، يعني ظاهره فاسد وفي الحقيقة فاسد وما له تأويل، ما له غير المعنى في لغة العرب، اعرف أن الرسول لا يقوله صلى الله عليه وسلم. لما واحد يقول كثر خير ربك، معناه غير الله يكثر خير الله. هل الله يقع عليه فعل الغير بأن يجعله بزعمه فاعلا لشيء؟ لا، هذا لا يجوز، لا يصح، لا يصح. لما يقال اللهم كثر الخير علينا، هذا لفظ صحيح، اجعل الخير علينا كثيرا، هذا لفظ صحيح. أما لما يقول كثر، معناه غيره يكثره، يكثر خيره علينا، يعني جعل غير الله متصرفا بالله والعياذ بالله تعالى. مثل بعض الناس اللي بيقولوا فلان لا بيرحم ولا بيخلي رحمة الله تنزل علينا، إذا كان يفهم ظاهرة معنى اللفظ فهذا كفر، لأن قوله ما بيخلي رحمة الله تنزل علينا ظاهره أنه يمنع ربه، يمنع الله، ظاهر اللفظ أنه يمنع الله. إن كان يفهم هذا المعنى الفاسد فهو كفر، أما إن كان لا يفهمه ويفهم معنى آخر كأن يفهم، هذا من سوء تصرفاته يحرمنا الرحمة الخاصة من الله التي تكون حين يكون مجلس فيه خير وبركة. من سوء تصرفه يجعلنا هو هذا الإنسان تسبب بأن نحرم الرحمة الخاصة من الله. إن كان يفهم هذا فإنه لا يكفر. فصفات الله لا تشبه صفات البشر لأن صفاته قديمة، أي لا ابتداء لها، وصفاتهم محدثة، أما صفات الخلق محدثة، الخلق محدثون وصفاتهم محدثة، يعني حصلت بعد أن لم تكن لهم، ولا مشابهة بين القديم والحادث. لذلك قال سيد الطائفة الصوفية الإمام الجنيد رضي الله عنه، التوحيد إفراد القديم من المحدث، وهذه كلمة عظيمة من جواهر علم التوحيد. قال التوحيد إفراد القديم من المحدث، هذا أساس التوحيد، أساس التوحيد معرفة واعتقاد أن الله موجود لا ابتداء لوجوده ومتصف بصفات الكمال التي تليق به، وصفاته أزلية، وتنزيهه عن صفات المحدثين، عن صفات المخلوقين. هذه كلمة جوهر من جواهر علم التوحيد، التوحيد إفراد القديم من المحدث. وقوله أبصر كأنه أراد بصر القلب لا بصر العين، إذ المعاني لا تبصر بالعين عادة، يعني أراد بقوله أبصر بصر القلب، يوجد بصر القلب ويوجد بصر العين. حتى بلغتنا العامية نحن نستعمل كلمة طلع باللغة العامية لمعنى نظر العين ولمعنى التدبر بمعنى الاعتبار. يقول له واحد طلع مستقبلك، شو يعني تطلع مستقبلك؟ شايفه هو اللي يطلع عليه؟ لا، معناه تفكر في أمري، في أمر تدبير مستقبلك، كيف يكون هذا المستقبل إن أنت كنت في هذه الحال، كيف تتوقع أن يكون؟ فنستعملها حتى في اللغة العامية. فذلك كلمة أبصر يراد بها بصر القلب ويراد بها بصر العين. قال الله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هنا ولتنظر أي نظر يقصد بهذا؟ أي نظر يقصد بهذا؟ نظر الاعتبار، يعني ليفكر الإنسان فيما قدمه ليوم الحساب، ليعمل عملا بحيث يكون مسرورا في يوم الحساب، في يوم العرض. أما قوله اعتبر، فمراده به اعتبر بالكفار القائلين بالمماثلة، يعني المشبهة، المستحقين لسقر أي لجهنم، ليكف عن مثل ذلك القول لئلا يلزمه ما لزمهم من العذاب. يعني الإنسان الذي أبصر، فكر، تدبر، عرف الحق، عرف الصواب، يعتبر من أحوال الكفار وينفر من أحوال الكفار ويبتعد من أحوال الكفار لأنه أبصر يعتبر، فيكون عنده بصر التفكير والتدبير والاعتبار، فيكون معتبرا فيبتعد عن عقيدة الكفار. قال الله تعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، يعني من حيث المعنى اعتقادهم نجس، اعتقادهم باطل، اعتقادهم فاسد، تجنبوا اعتقادهم كما يتجنب النجس. مش نحن نتجنب النجاسات؟ المؤمن من شأنه يتجنب النجاسات، يتجنب التلوث بالنجاسات. يعني معناته أيها المؤمن تفكر واعتبر وتجنب اعتقاد المشركين كما أنك تتجنب النجس. هذا من حيث المعنى نجس، مش معناته الكافر جسمه هو عايش نجس وزمسكته ويدك رطبة أو هو رطب تتنجس، لا، إنما المشركون نجس معناه عقيدتهم نجس، فتحذر ويبتعد منها كما يحذر ويبتعد من النجاسات. قال المؤلف رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. يريد رؤية الله، أي أن هذا أمر محقق ثابت لأنه جاء في الخبر في القرآن وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ليس من المستحيلات العقلية أن يرى الله، الله تعالى موجود فصح أن يرى، هكذا قال العلماء، الله تعالى موجود فصح أن يرى. وعرفنا واعتقدنا أن الله تعالى موجود بلا جهة ولا مكان ولا هيئة له ولا صورة ولا شكل، فيصح أن نراه وهو موجود بلا مكان ولا جهة ولا شكل له ولا هيئة ولا صورة. عرفنا ذلك واعتقدناه ويصح أن نراه سبحانه وتعالى لا كيف له ولا شكل ولا هيئة ولا صورة، ليس كمثله شيء. فقوله والرؤية حق أي ثابتة، أمر ثابت محقق ثبت في القرآن، في نص القرآن الكريم، إلى ربها ناظرة، إلى ربها أي ترى ربها، وجوه يومئذ ناظرة مستبشرة في حسن وجوه أهل الجنة، إلى ربها ناظرة ترى الله، أهل الجنة مكانهم الجنة، أما الله فموجود بلا جهة ولا مكان. وفهم هذا قلنا قبل هذا سهل على من سهل الله له، وهو أن الله خالق الأحجام، يعني يفهم ذلك من معرفة أن الله خالق الأحجام، الله هو خلق كل حجم، كل حجم خلقه الله، إذن الله لا يشبه أي حجم. ما هو الشيء الذي يكون في جهة ومكان؟ الحجم، الحجم إن كان لطيفا كهذا الضوء، انظروا إلى ضوء اللمبات اللي طالع هلا، هذا حجم لطيف يعني لا يطلق باليد، لا يمسك باليد، هل هذا ليس له حد ينتهي إليه أم له حد ينتهي إليه؟ له حد ينتهي إليه. ضوء اللمبة اللي بجامع برج أبو حيدر ما ضوى برج أبو حيدر كلها، لم يضل جميع ناحية برج أبي حيدر، فهو محدود، يعني له حد متناهي ينتهي إليه. الله الذي خلقه هل يجوز أن يكون مثله له؟ أخذ هذا الضوء حيزا من الفراغ كالليل والنهار، هذا له حيز من الفراغ وهذا له حيز من الفراغ، لأن الله تعالى قال كلهم في فلك يسبحون، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كلهم في فلك يسبحون، يعني الليل له مدار يكون فيه، والنهار له مدار يسبح فيه يكون فيه، والشمس كذلك لها مدار تسبح فيه، والقمر له مدار يسبح فيه، كلهم في فلك يسبحون. الفلك معناه المدار. من الذي خلق هذا؟ الله هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وجعل لكل فلكا يسبح فيه. هل يجوز أن يكون مثل خلقه؟ لا، لا يجوز أن يكون الله مثل خلقه. فالذي يكون في جهة إن كانت فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف لا يكون إلا مخلوقا. الذي يكون في مكان لا يكون إلا مخلوقا، لأن قلنا المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم، فما كان في مكان أو جهة فهو حجم، الحجم هو الذي يشغل حيزا من الفراغ. فنقول إن الله تعالى موجود لا ابتداء لوجوده، ومتصف بصفات الكمال اللائقة به، وصفاته أزلية أبدية، ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم التي لا تفنى، هم في مكانهم في الجنة، بصرهم حادث، رؤيتهم حادثة، لكن مرئيهم وهو الله ليس بحادث، لأن الله ليس كمثله شيء. أليس أنت تعلم بوجود الله بلا كيف ولا مكان؟ ويصح أن ترى الله وهو موجود بلا كيف، ليس له كيف ولا مكان له ولا جهة. قال بغير إحاطة ولا كيفية، لأن الكيفية من صفات الخلق من صفات المخلوقين، والعبد لا يحيط بربه علما لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الله تعالى هو أحاط بعلمه الواحد بكل شيء، أما العبد لا يحيط علما بكل شيء ولا يحيط علما بخالقه، العبد لا يستطيع أن يحيط علما بخالقه، فأنت لا تحيط علما بنفسك فلا تحيط علما بخالقك. الله تعالى كما قال لا تدركه الأبصار، الإنسان لا يحيط علما بنفسه، يعني أنت لو نظرت في نفسك لا تحيط علما بنفسك، فكيف تحيط علما بخالقك؟ إنسان هو فتح عينه يفتح إيده بيطلع بيشوف إيده وزعمل هيك ما بيشوف شيء مع أنه عينه مفتوحة، لا يحيط علما بنفسه الإنسان، الإنسان لا يحيط علما بنفسه. شفت هذا الشيء اللي عم بقوله؟ هذا شيء موجود عندك، الله تعالى جعلك لا تبصر شيئا إذا قربت يدك أو نحوها، يعني مع أنك تفتح عينك في نفسك انظر واعتبر، في نفسك انظر واعتبر. الله جعل في الإنسان أشياء، هذا الإنسان هو لا يحيط بها علما، لذلك ورد في القرآن الكريم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الله أعلم بالإنسان من نفسه. هذه الآية احفظوها لا تردوا فيها على المشبهة الذين يقولون كل آية على الظاهر وكل حديث على الظاهر، طبعا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لو حملت على الظاهر لصار الله بين الجلد وهذا الوريد الذي يمشي فيه الدم، هل هذا يجوز على الله؟ لا يجوز على الله. كلكم سامعين بها الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فواحد حملها على الظاهر لجعل الله بين الجلد وعرق الدم الذي يجري فيه الدم، هذا يجوز على الله؟ لا يجوز على الله. فيقال للمشبه المجسم أنت تقول كل نص على ظاهره، هذا نص لا يحمله على الظاهر، لا جماعتكم ولا أهل الحق يحملونه على الظاهر، فإن قال إيه هذا لا يحمل على الظاهر قالوا له إذن كل لفظ يوهم في حق الله ما لا يجوز عليه لا يحمل على الظاهر، وهذه قاعدة. عشان هيك قالوا العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، قالوا لا بد في النصوص المتشابهة من تأويل، إما من تأويل إجمالي وإما من تأويل تفصيلي، لأن ترك التأويلين وقوع في التشبيه لا محالة. شو قالوا أهل السنة والجماعة؟ قالوا لا بد في النصوص المتشابهة إن كان في القرآن أو الحديث من أحد التأويلين، إما من تأويل إجمالي فهو كقول أغلب السلف حين يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، وإما من تأويل تفصيلي كقول من قال من السلف في قوله تعالى فثم وجه الله قبلة الله، هذا تأويل تفصيلي وهذا قاله السلف كمان، لأن ترك التأويلين وقوع في التشبيه لا محالة. إذا واحد قال لا أنا لا أول إجمالي ولا تفصيلي على ظاهره، وأنظروا إلى هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، معناته جعل الله تعالى حالا في كل جهة يتوجه إليها المسافر، يعني جعل الله تعالى وعياذ بالله من الكفر حالا في الشرق والغرب والشمال والجنوب، هذا يجوز في حق الله، هذا يليق بحق الله، لا يليق بحق الله، لذلك لا بد من أحد التأويلين. ومن حيث المعنى بالتفق والخلف مع السلف من حيث المعنى يتفقان هذا الفريق مع هذا الفريق، لأن السلف الصالح منزهون لله عن الشبيه والكمية والكيفية، والخلف ينزهون الله عن الشبيه والكيف والكمية، ففي اتفاق من حيث المعنى في اتفاق بين السلف والخلف، وليس كما تقول المشبه المجسم من فات التوسل الأدعياء السلفية يقولون ما حصل من أحد من السلف الأول، يقولوا ما حصل من أحد من السلف الأول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في كلامه في الحديث القدسي ما فيه لفظ وفيه تأويل هذا اللفظ، تأويل هذا اللفظ لأن ظاهره متبادل فاسد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعده، الله تعالى لا يجوز عليه المرض، لا يجوز عليه التغير، لا يجوز عليه النقصان، شو معنى مرضت فلم تعدني، أي فسره الرسول في الحديث القدسي قال مرض عبدي فلان فلم تعده، هذا معنى. طب هذا شو اسمه، هذا اللفظ شو اسمه، لفظ متشابه، وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في الجملة الثانية شو اسمه، تأويل، تأويل للنفر. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس حين كان عند زوجته ميمونة وهي خالة ابن عباس وقدم إليه الوضوء، فالرسول يكافئ على الإحسان قال اللهم علمه الحكمة والتأويل، قال اللهم علمه الحكمة والتأويل. المشبه الآن يقولون التأويل تعطيل، والرسول يقول اللهم علمه الحكمة والتأويل، نحن مع مين؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام، جعل الرسول داعيا على ابن عباس، على ابن عباس وليس داعيا له، الرسول يدعو على الرجل الصالح، الرسول يدعو على مسلم بغير حق لا يجوز على الرسول. شفتوا الفرق بين المشبهة وبين أهل السنة والجماعة، هذا من جملة الفروق، هذا من جملة الفروق بين أهل الحق وأهل الضلال. الرسول يدعو لابن عباس مكافأة له على الإحسان، المشبهة جعلوا الرسول داعيا عليه لأنهم قالوا التأويل تعطيل، والرسول قال اللهم علمه الحكمة والتأويل. نرجع بس للعبارة نقول لما قريناها، أما قوله اعتبر فمراده به اعتبر بالكفار القائلين بالمماثلة المستحقين لسقر ليكف عن مثل ذلك القول لئلا يلزمه ما لزمهم من العذاب، لأن الذي يموت على التشبيه كافر والكافر يخلد في نار جهنم. قال رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. الشرح أن المؤمنين يرونه سبحانه في الآخرة من غير أن يحيطوا به، لأن الإحاطة به مستحيلة، وهذا حق يجب الإيمان به، الإحاطة بالله مستحيلة. شفت لو تحفظوا العبارات وتخلوها بقلوبكم لأنه كثير معانيها راضية ومفيدة لكم، لما واحد يعرف أن الإحاطة بالله مستحيلة يعرف أن معرفة الله لا تطلب بأن يتصور ليحاط به، لأن الله ليس شيئا متصورا، المتصور مخلوق، فمعرفة الله لا تطلب بالتصور، الله ليس شيئا متمثلا في القلب وليس شيئا متصورا في البال، الله موجود لا كالموجودات، هذه الكلمة من أحلى الكلمات، الله موجود لا كالموجودات، الله موجود احفظوها، الله موجود لا كالموجودات، هاي من أحلى الكلمات. إذا واحد قال لك ما الله، تقول له الله موجود لا كالموجودات. أما المعتزلة والفلاسفة فقد خالفوا أهل السنة، حيث إنهم نفوا رؤية الله في الآخرة، واحتجوا أنه يلزم القول بالرؤية تشبيهه بالخلق، فقالوا لأن الذي يرى لا بد أن يكون في جهة. هذا كلام المعتزلة، هو فاسد. قالوا إذا شيء نشوفه بده يكون في جهة. قالوا نحن نقول الله بلا جهة، فإذا لا يرى، هذا بزعمهم. أما أهل السنة والجماعة فقد قالوا علم واعتقد وهو صحيح أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، فكما صح أن نعتقد وأن نعلم أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، صح أن نعلم ونعتقد أنه يرى وهو موجود بلا جهة ولا مكان. شو المصيبة اللي بيقع فيها المشبهة في مثل هذا؟ أنهم يقيسون الخالق على المخلوقات، يعني بيقولوا في شيء بشوفه ما له مكان، بصير المشبه المجسم الشيطان شغال فيه، بصير بيقول أنا في شيء بشوفه ما له مكان، فيقول كيف يكون الله بلا جهة ولا مكان، فيصف الله بالجهة والمكان، يصف الله الجهة والمكان. لذلك شو بيقول المشبهة حين تقول لهم الله موجود بلا مكان؟ يقول لك أنت نفيت ربك، هكذا يقول، يقول لك أنت نفيت ربك، كيف عم تقول الله موجود بلا مكان؟ ما جوابك أيها السني المتعلم؟ تقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان الله في الأزل موجودا ولم يكن شيء غيره. المكان أليس غير الله؟ بلى. الجهات أليست غير الله؟ بلى. فإذا كان الله في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان، الرسول قال ذلك. فقل له أنت حين تقول عني نفيت وجود الله لأنني قلت عن الله موجود بلا مكان، فأنت تقول الرسول نفى وجود الله لأنه قال كان الله ولم يكن شيء غيره. وهذا حديث ثابت رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود وغيرهم، حديث متفق على صحته، كان الله ولم يكن شيء غيره. هاك أنت أقمت الحجة على المشبه المجسم، بيقول لك هو يقول لك لا يعقل موجود بلا مكان، تقول له بل يعقل موجود بلا مكان، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره. فكما صح أن الله كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان، صح وهو حق أن الله موجود بعد خلق الأماكن والجهات بلا جهة ولا مكان. علم أهل السنة علم له معنى جميل وله لذة خاصة، له حلاوة خاصة، إذا واحد تعلمه وفهمه وعرفه واعتقده يجد له حلاوة. هذا علم أهل السنة والجماعة، لأنه علم متوارث منقول متصل بسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يجد له المؤمن في قلبه حلاوة، وإذا تكلم به يجد له حين يتلفظ به على لسانه مخلصا يجد له حلاوة وينصر به هذا الدين. لذلك قال العلماء لولا علم الدين لمات الإسلام، علم الدين هو حياة الإسلام، علم الدين هو حياة الإسلام. كيف يعرف الإسلام بدون علم الدين؟ كيف يعرف؟ لا يعرف. عشان هيك قال العلماء، قال شيخنا رحمه الله في زماننا هذا صار علم أهل السنة كالميت، في زماننا هذا صار علم أهل السنة كالميت. ليش؟ لأن أغلب الناس تركوا علم الدين. وكيف يعرف الإسلام بدون العلم؟ كيف يعرف بدون العلم؟ فعلم الدين هو حياته، هو حياة الإسلام. لكن نحن معاشر أهل السنة فنقول هذا بالنسبة للمخلوق مسلم، أما بالنسبة لله فغير مسلم، فكما صح علمهم به من غير جهة صح أن يرى بلا جهة، وليس واجبا عقلا أن تكون رؤية المؤمنين له كرؤيتهم للمخلوق في استلزام الجهة. نحن نرى المخلوق في جهة، أما إن أكرمنا الله بدخول الجنة نرى الله تعالى بلا جهة ولا مكان، هو موجود لا جهة له ولا مكان. ونحن نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، إن كنا فيها نكون في مكاننا في الجنة، أما خالقنا فلا يصف بالجهة ولا يوصف بالمكان. قال المؤلف رحمه الله: كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة مستبشرة، فيها حسن فيها جمال، إلى ربها ناظرة، لأن كل أهل الجنة جميل الخلق، ما في واحد منه جميل، لو كان في الدنيا غير جميل يصير جميلا، أهل الجنة كلهم جملاء الخلق، حسان المنظر، ما في واحد منظره غير حسن بجمال سيدنا يوسف عليه السلام. لكن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان في الدنيا أجمل من يوسف، ويبقى في الجنة أجمل الخلق، أجمل من يوسف وأجمل من سائر الناس. إلى ربها ناظرة، تعالوا نطلع على القاعدة اللي ذكرناها. قلنا قال العلماء: النص يبقى على ظاهره إلا إذا اقتضى الدليل العقلي القاطع أو السمعي الثابت أنه لا يحمل على الظاهر، فيؤول يعدل إلى تأويله. نطلع: إلى ربها ناظرة يعني ترى الله الذي ليس كمثله شيء. الشرح: قال أهل الحق: رؤية الله بالأبصار للمؤمنين في الآخرة بعد دخولهم الجنة جائزة عقلا وسمعا، يعني لا مانع في العقل من ذلك، هذا شيء لا يمنعه العقل، ليس محالا عقليا بل هو من الجائزات العقلية في بالنظر إلى ذاته يعني. وسمعا، سمعا أي من حيث النقل، من حيث القرآن ومن حيث الحديث. واحتجوا بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله ناظرة معناه ترى ربها ذلك اليوم، ناظرة صلحوها، مكتوب ناظرة عندكم، معناه ترى ربها ذلك اليوم. لاحظتم شو عم يستعمل الشارح؟ ما عم يقول ترى وجه ربها، لأنه في ناس لما إذا أرادوا الدعاء لشخص يقولون الله يريك وجهه، يقولون له الله يريك وجهه، أو إن شاء الله تتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، ما ورد هاللفظ هيدا. نحن نقول كما يفيده النص: إلى ربها ناظرة، معناه ترى ربها ذلك اليوم. والوجوه هنا عبارة عن المؤمنين، لأنه في لغة العرب يعبر عن الكل بذكر جزء منه، هذا موجود في لغة العرب، معروف هذا الاستعمال، كما تقول فك رقبة، أنت إذا أردت أن تعتق رقبة، تعتق رقبة، أنت شو اللي بتعتقه إذا بدك تعتق؟ تعتق الرقبة أم تعتق الأمة أو العبد؟ فهذا تعبير بذكر جزء عن الكل. وجوه يومئذ ناظرة، الوجوه ناظرة، إلى ربها ناظرة، يعني هذا الإنسان المؤمن الذي له هذا الوجه النظر، هذا يرى الله اللي هو موجود، هذا الإنسان الذي هو موجود في الجنة، الإنسان المؤمن. والأحاديث الثابتة ليس فيها تحديد أوقات الرؤية وتفصيلها، ليس فيها تحديد أوقات الرؤية وتفصيلها، فينا نقول تفصيلها، فينا نقول تفصيلها، تحديد تفصيلها، لكن ورد حديث في إسناده ضعف بأن المقربين يرونه غدوا وعشية، أي الأتقياء يرون الله أول النهار قبل الظهر مرة، وآخر النهار بعد الظهر يرونه مرة أخرى. الجنة ليس فيها ظلام، الجنة منور، كل ما فيها منور، لكن فيها علامة لأهل الجنة يعرفون بهذه العلامة قدر النهار وقدر الليل، لما يقول هون غدوة وعشية، وإن كان في إسناده ضعف لكن يجوز اعتقاده، وهذا في فضائل يعتبر من قضايا فضائل الأعمال لا بأس باعتقاده. وأما غيرهم ففي الجمعة مرة، أما غير المقربين غير الأتقياء يرونه في الجمعة في الأسبوع يعني مرة واحدة. الله يجعلنا من المقربين. وأحسن وأعظم وأعلى وأحلى نعيم لأهل الجنة هو رؤيتهم لله، يعني لا يوجد نعيم أعلى أو أحسن أو أحلى من ذلك. قديش في نعيم في الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت للصالحين ولا خطر على قلب بشر، لكن أحسن وأحلى وألذ ما يحصل لهم وأعلى نعيم للمؤمنين في الجنة رؤيتهم لربهم، هذا أعلى نعيم، ما في أعلى منه، وما في أحلى منه، يعني ما في شيء بيحصل لهم بيكون عندهم أحلى أو ألذ من رؤيتهم لله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى يرزقنا ذلك جميعا. والدليل على أن هذا من الجائزات من حيث العقل أن موسى طلب من الله أن يراه، كما ورد في القرآن عن قول موسى رب أرني أنظر إليك. لو كان مستحيلا عقليا هل يجوز على موسى أن يطلب المحال العقلي؟ لا يطلب المحال العقلي. فمن هذه الآية التي فيها الحكاية عن موسى رب أرني أنظر إليك نعرف ونثبت بدليل أن رؤية الله جائزة عقلا وليست مستحيلة. لو كانت مستحيلة لما طلبها موسى عليه السلام، موسى لا يطلب المستحيل العقلي. ثم الله تعالى علق رؤية موسى له على تحمل الجبل لرؤيته سبحانه وتعالى، وتحمل الجبل لرؤية الله ليس محالا عقليا. فإذا رؤية موسى لله ليس محالا عقليا، فهمتم؟ يعني ورد في القرآن الكريم تعليق رؤية موسى لرب العالمين على تحمل الجبل لرؤية رب العالمين. تحمل الجبل لرؤية رب العالمين منه مستحيل عقلي، ليس محالا عقليا، ليس محالا عقليا. فإذا رؤية موسى لرب العالمين ليس محالا عقليا. فجاء في القرآن الكريم ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، يعني شو معنى هذه الآية؟ معناه الله تعالى خلق في الجبل معرفة ورؤية، فرأى الله تعالى الذي ليس كمثله شيء. والجبل منه إنسان، والجبل ما في روح، الله قادر على كل شيء، الله تعالى قادر على كل شيء. جعل الله، خلق الله في الجبل معرفة ورؤية، فرأى الله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي فلما أرى الله ذاته للجبل جعله دكا، يعني الجبل ما تحمل رؤية الله فاندك الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي حين حصلت هذه الرؤية للجبل الله تعالى جعله دكا، يعني ما تحمل رؤية الله. بس شوفوا انظروا إلى هذا، أن الله خلق في الجبل معرفة، مع أن الجبل ليس فيه روح. الله قادر على كل شيء، يخلق الشعور والإحساس في غير حي. الله تعالى يخلق الشعور والإحساس في غير حي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحد يحبنا ونحبه. قال بعض العلماء أي خلق الله تعالى شعورا في جبل أحد، جبل أحد منه إنسان وما في روح، فأحب الرسول حقيقة. جائز هذا الشيء، منه مستحيل عقلي. وقال بعض العلماء أحد يحبنا أي من فيه يحبوننا، يعني الذين يسكنون ويحبون رسول الله. لكن هذا الذي قاله بعض العلماء هذا شيء صحيح، منه أمر محال، الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لكنه أفضل البشر، وهو يرى بعيني رأسه، هذا العادي يرى بعيني رأسه. في ليلة الإسراء والمعراج رأى الله تعالى بقلبه، أي جعل الله له قوة البصر بقلبه، فرأى الله بقلبه، ليس الله حل في قلبه. مع أن أصل الرؤية عند الرسول عليه الصلاة والسلام بشو كان بالأصل؟ عيني رأسه. الله خلق نورا عظيما حجب عيني الرسول عن رؤية ذاته، ورأى ذات الله بفؤاده، يعني جعل الله له قوة البصر بهذا الفؤاد بالقلب، فرأى الله بقلبه، ليس الله حل في قلبه. لما اجوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع من شجرة ويستند عليه ويخطب صلى الله عليه وسلم، عرضوا عليه المنبر فقال إن شئتم فعملوا، فعملوا له منبرا من ثلاث درجات. فارتقاه الرسول ليخطب الجمعة، صار يسمع لهذا الجذع يبيس، يعني ليس مغروسا في الأرض فيه خضرة وعم يسؤولة، جزء من شجرة، جذع من شجرة، كان جذعا يبيسا، سمع له أنين، صار يئن، صار يطلع له صوت الشخص الذي هو يحن لشيء. سمع له أنين كأنين الصبي، فجاء الرسول والصحابة موجودون فالتزمه حتى سكت، وقال الرسول لولا أني التزمت لبقي هكذا إلى يوم القيامة. ماذا قال العلماء في هذا؟ قالوا خلق الله في الجذع إحساسا وشعورا وشوقا ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم بلا روح، بلا روح. ليش؟ هو أصلا من حيث العقل لابد من وجود الروح لوجود الحياة؟ لا، تبغى الشغلة ليس عقلا لابد من وجود الروح لوجود الحياة. الله قادر على خلق الحياة في شيء دون وجود الروح، لكن الله أجرى العادة أن يكون الإنسان حيا فيه حياة إذا كانت الروح في جسده، لكن الله قادر أن يخلق الحياة في شيء دون أن يكون فيه روح. لذلك في هذا الجذع خلق الله شعورا وإحساسا وحنينا ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فحن للرسول وصار يطلع منه هذا الصوت. وخلق الله في الجبل الذي كان عنده موسى عليه السلام شعورا، خلق الله فيه شعورا وإحساسا، لذلك اندك ما تحمل رؤية الله. فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا، يعني اندك هذا الجبل، وخر موسى صاعقا، أي غشي على موسى عليه السلام. هذا كله يدل على أن رؤية الله جائزة إذا كان الجبل رأى الله تعالى، يعني ما يدخل جائزة. تجلى ربه للجبل يعني أرى الله ذاته للجبل، هذا معنى ما ورد في الآية القرآنية. لا، أثناء الدرس، لا بعد الدرس. قال المؤلف رحمه الله: وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. الشرح أن تفسير هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هو على حسب ما علم الله تعالى وأراده معنى بكلامه هذا، اللي هو هلا فسرناه وشرحناه. والله تعالى لا يوصف بالصورة، لا تجوز الصورة على الله. قال أبو سليمان الخطابي: إن الذي يجب علينا وعلى كل مكلف أن يعلمه أن ربنا ليس بذي هيئة ولا صورة، لأن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. هذا متفق عليه، مجمع عليه، كل ما تسمعه بخلاف ذلك فهو غير صحيح. لذلك أريد أن أملي عليكم حديثا موضوعا يستدل به المشبه لإثبات الصورة في حق الله، فاكتبوا لنا كثير يستدل فيه، موجود في الترمذي، لكن ليس مجرد إيراد حديث في كتاب معناه أنه صحيح. توجد أحاديث موضوعة في كتب مشهورة، توجد أحاديث موضوعة في كتب مشهورة. تسمعوا عن عبد الرحمن بن عوف، أظن كلكم سامعين في من شو هاي من العشرة المبشرين في الجنة. كيف يكون دخول العشرة المبشرين في الجنة بالجنة مع الأولين، مع السابقين الأولين؟ العشرة المبشرون بالجنة كلهم يكون دخولهم من السابقين الأولين. كتاب مسند أحمد مشهور جدا، لكن موجود فيه ما هو ليس بصحيح. موجود فيه أن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. هل هذا يجوز؟ تعرف يعني حبوا دبدبة، يعني هل هذا يجوز على عبد الرحمن بن عوف الذي بشره رسول الله بالجنة بنص واحد في نسق واحد، هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. وين موجود؟ مسند أحمد مشهور كثير وموجود فيه هذا. لذلك تذكروا القاعدة اللي قلناها اللي قال الحافظ الخطيب البغدادي، أمليت عليكم قاعدة في أن الحديث كيف يعرف أنه باطل؟ إذا خالف العقل السليم، إذا خالف صريح القرآن، إذا خالف الحديث المتواتر، إذا كان ركيكا من حيث اللغة العربية. فمثل هذا الحديث اللي موجود في مسند أحمد خالف الحديث الصحيح المشهور في إثبات أن هؤلاء من أهل الجنة في سياق واحد. ليش بيسموهم العشرة المبشرون بالجنة؟ في كثير بشرهم الرسول بالجنة، كثر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية. قديش عدد أهل بدر وأهل الحديبية؟ كثر، مئات هيدول. فليش هناك العشرة المبشرون بالجنة؟ لأن الرسول نص على تبشيرهم بالجنة في نسق واحد، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، هكذا في نسق واحد ذكرهم الرسول، فشهروا بالعشرة المبشرين بالجنة. فبدي تتبع هذا الحديث حتى تعرفوا أنه باطل. ايه لما نقول نحن انه باطل يعني هذا الحديث موضوع منسوس موضوع، واحيانا بيكون في بعض الكتب موجود له اسناد بس بيكون هذا الاسناد باطل غير صحيح. كنت بدي كتبكم شغلة قبل هتتعلق بدرس امبارح حتى لا انساها، بارك الله فيكم، اكتبوا عندكم. اما حديث البخاري هذا بيتعلق بدرس لما تكلمنا عن صفة الكلام حتى لا ننساه. أما حديث البخاري إذا تكلم الله بالوحي، لأن هذا يستدل به المشبهة على زعمه المشبهة المجسمة، يستدلون به لإثبات الصوت لله. لا يوجد أي حديث صحيح به إثبات الصوت لله، الصوت من صفات المخلوقين، ولو قال قائل صوت أزلي فهذا لا معنى له. أما حديث البخاري إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء، سمع أهل السماوات شيئا، سمع أهل السماوات شيئا، وفي رواية أبي داود سمع أهل السماء للسماء، سمع أهل السماء للسماء، يعني صوت صوت شو بيكون؟ أهل السماء اللي هن الملائكة سمعوا شو؟ للسماء، يعني الصوت بيكون من السماء. سمع أهل السماء للسماء صلصلة، صلصلة كجر السلسلة على الصفوان، كجر السلسلة على الصفوان. فهذا يحتج به المشبهة، فهذا يحتج به المشبهة وليس لهم فيه حجة، وليس لهم فيه حجة، وليس لهم فيه حجة، لأن الصوت خارج من السماء. رواية أبي داود فسرت أن هذا الصوت يكون صوت السماء خارج من السماء، لأن الصوت خارج من السماء. فالحديث فسر الحديث، فالحديث فسر الحديث. أنا كنت ما أعطيتكم يا طبيعة الخطيب البغدادي، هون كنت ظننت أني أمليت عليكم. قال الحافظ الخطيب البغدادي، قال الحافظ، لا هي نفس في سياق واحد، قال الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، اكتبوا عندكم واحد يعني مش حصل هيك 132، يعني الجزء الأول صحيفة رقم 132، في الجزء الأول صحيفة 32 ومئة، في كتاب الفقيه والمتفقه في الجزء الأول في الصحيفة 32 ومئة، يرد الحديث الصحيح الإسناد لأمور، يعني أحيانا بيكون في إسناد بيقولوا عنه صحيح لكن يرد هذا الحديث، يرد الحديث الصحيح الإسنادي لأمور. هذول عم بعطيكم اليوم مش لأنه أنتم متخصصين بعلم الحديث أو بعلم الفقه أو بعلم الأصول، لا، لأنه هذا يحتاج إليه جدا في نصرة عقيدة أهل السنة وفي الرد على المبتدع. لأنه قد واحد يجيب لك حديث مذكور بالكتب له إسناد يعرف عند أهل مصطلح الحديث بأن هذا الإسناد من الأسانيد الصحيحة، بس الكلام اللي جاي بعد هذا الإسناد باطل، فكيف يرد هذا الحديث مع وجود إسناد صحيح؟ كيف يرد؟ هذا الكلام اللي هلأ عم فيدكم فيه. يرد الحديث الصحيح الإسناد بأمور أن يخالف القرآن أو السنة المتواترة، أن يخالف القرآن أو السنة المتواترة أو العقل، لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول، لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول، يعني الشرع لا يأتي بشيء مستحيل عقلا، لكن نحن أهل الحق اعتقادنا أن الشرع هو الأصل والعقل السليم شاهد له. نحن ما نقول العقل هو الأصل، لا لا لا، الأصل هو الشرع، العقل السليم شاهد للشرع. هذه الجملة كثير مهمة، أتمنى أن تحفظوها، تحافظوا على عبارة الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، أنه متى يرد الحديث إن كان له إسناد صحيح؟ قال يرد لأمور: إذا خالف القرآن، السنة المتواترة، إذا خالف العقل السليم، لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول. اكتبوا عنكم بارك الله فيكم. أما حديث الترمذي هلا بموضوع رؤية الله، لأنه سبحان الله اليوم كان واحد من أحبابنا من برا بعث لنا يسألنا عن هذا الحديث، ومهم جدا تعرفوا أن هذا الحديث باطل، اللي بيذكروه مشبه لإثبات الصورة لله سبحانه وتعالى. أما حديث الترمذي يعني موجود في سنن الترمذي، بتفتحوا بتلاقيه، بس لكنه غير صحيح، باطل موضوع. أما حديث الترمذي: أتاني ربي في أحسن صورة، واضح أنه هذا الكلام منه صحيح. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. أحسن صورة لمين بتكون؟ للمخلوقين. اللي له أحسن صورة شو بيكون؟ مخلوق. شفتوا هون يعني لأنه خالف نص القرآن. النص الحديث هون فيه اللي هو موضوع: أتاني ربي في أحسن صورة، وبعدين في هذا الحديث قال: فشعرت ببرد أنامله. شو هي الأنامل؟ وموجود في الترمذي، تعرفوا شو هي الأنامل؟ الأملة هي هذا الجزء من الإصبع، هذا إصبع فيه أملة، هذه الأملة جزء من اللي إله برد أنامل. مين هو اللي إله برد أنامل؟ اللي المخلوق. أنت بتبرد بيبردوا أناملك، تدفى بيدفوا أناملك مرات، هذا يوصف به المخلوق لا يوصف به رب العالمين. لكن المشبهة المجسمة لهم هوى وشغف، عندهم غرام بتشبيه الله بخلقه، فيتمسكون بما يجدونه لظنهم أن هذا ينصرهم، لكن هذا باطل. فقد قال الإمام الجليل الحافظ محمد بن نصر المروزي، محمد بن نصر المروزي: هذا الحديث لا يثبته أهل المعرفة بالحديث، يعني باطل. قال: هذا الحديث لا يثبته أهل المعرفة بالحديث. من الذي يصحح ويضعف الأحاديث؟ الحافظ، مش الوهابية. الوهابية ما فيهم حافظ ولا محدث ولا عشر حافظ أو محدث، ما فيهم. ناصر الدين الألباني المشبه الكبير هذا اللي لهلأ عاملين كتاب سموه صحيح الألباني، بحطه بالعزام بتخريج الأحاديث، بيقولوا صححه الألباني. الألباني راح لعنده واحد محامي بالشام، قال له: أعطني 10 أحاديث بإسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: أنا لست محدث حفظ، أنا محدث كتاب. قال له: أنا محدث كتاب. عنا تسجيل له، واحد عم يسأله وعم بيقول له: ردوا علينا، يريدون أهل السنة، لأنهم هم يشبهون الله بخلقه، يقولون الله طالع نازل والعياذ بالله. قال: ردوا علينا، يقولون لنا الليل في ناحية يختلف عن الليل في ناحية أخرى، فإذا أخذنا بظاهر الحديث ينزل ربنا، كيف يكون نزوله هنا ليل في بلد آخر نهار؟ فقال ناصر الدين الألباني: أنا سمعته بأذني. قال: هو بيدبر حاله، ليش هاكلين همه؟ هذا لفظه. قال: هو بيدبر حاله، ليش هاكلين همه؟ يتكلم عن رب العالمين، يتكلم عن الله، لأن غرامهم تشبيه الله بخلقه. الذي يقول هذا عن الله هذا عرف الله، هذا يقال عنه محدث، هذا لا يقال عنه محدث ولا يقال عنه حافظ ولا يقال عنه من أهل الحق، لأنه مشبه، يشبه الله تعالى بخلقه. قال: لا يثبته أهل المعرفة بالحديث. وذكره الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات، الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات، يعني أن هذا حديث موضوع، يعني مكذوب على الرسول. بعض الناس لما يحكوا قصة الإسراء والمعراج يرون هذا الحديث على زعم آل يقول: فوضع يده عن رب العالمين، يقول: وضع كفه على جسم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: فقال: فشعرت ببرد أنامله. هذا لا يجوز في حق الله. قال الحافظ الدارقطني كل أسانيده مضطربة. قال الحافظ الدارقطني كل أسانيده مضطربة، يعني ما في ولا أسناد لها الحديث صحيح. قال الحافظ الدارقطني كل أسانيده مضطربة. قال الذهبي، هذا الذهبي حافظ مشبه مجسم، يصف الله بأنه موجود في جهة فوق، مجسم يعني من جماعة المشبهة، لكن الوهابية يحبونه ويعتبرونه لأنه ألف مؤلفات في تشبيه الله بخلقه، فلهم غرام بهذا الذهبي، لذلك نحن نذكره من باب الاستئناس في الرد عليهم، مش لاعتبارنا له، لأن الذي يشبه الله بخلقه ليس له اعتبار. في له كتاب سماه العلو للعلي الغفار عن الله سبحانه وتعالى، يريد أن الله موجود في جهة فوق في جهة العلو، ألف مؤلفا في تشبيه الله بخلقه. هذا الحافظ الذهبي هو كان مدح ابن تيمية ثم ذم ابن تيمية، قال ما حصل لابن تيمية ومن معه هذا قليل مما يستحقونه، ما جرى عليهم من العذاب قال هذا قليل مما يستحقونه، وقال عن ابن تيمية علمه أكبر من عقله، قال يعني حفظ كثير حفظ كثير حفظ كثير، صار المعلومات اللي عنده كأنه راح عقليته، يعني علمه أكبر من عقله، يعني صار فيه فهم سقيم مع أنه حفظ كثيرا، فكثرة الحفظ ليست دليلا على الفلاح وحدها وعلى النجاح وحدها. هذا حافظ مشبه كان يشبه الله بخلقه. قال الذهبي وهو خبر منكر، قال الذهبي وهو خبر منكر. قال الحافظ البيهقي عن هذا الحديث، كل هذا الكلام عن حديث اللي فيه الصورة هذا. قال الحافظ البيهقي وقد روي من أوجه، وقد روي من أوجه كلها ضعاف، يعني هذا الحديث اللي فيه إثبات الصورة يقول وقد روي من أوجه كلها ضعاف، يعني ما فيها ولا وجه صحيح. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعتنا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، اللهم ثبتنا على الحق ما أحييتنا، اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة وتوفنا على عقيدة أهل السنة، واحشرنا على هذه العقيدة تحت لواء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم إنا نسألك مقام الإحسان ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اغفر لكل من حضر مجلسنا هذا وآت كل منا من الخير سؤله يا أرحم الراحمين، اللهم حقق لنا رغباتنا على النحو الذي ترضى، اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واجز عنا شيخنا خير الجزاء، اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا آمين. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله. نهلل جماعة،
هذا العلم الذي نتكلم به في هذه الأيام
هو أحسن العلوم وأفضل العلوم وأعلى العلوم، علم العقيدة علم التوحيد. فلذلك هذا لا يمل منه مهما تكرر سماعه، لا تمل منه، لا يكن أحدكم في نفسه أنه يمل لأنه تكرر عليه على مسمعه الله موجود بلا جهة ولا مكان، الله لا يشبه شيئا، مهما تكرر لا تمل منه، هذا شيء لا يمل منه مهما تكرر.